الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولا زال الكلام في الحديث عن الفرق بين كون العبد عبدا لله عز وجل ومحبا له، وبين المحبة الدنيوية وغيرها. والأصل من أعظم أن من أعظم الفروقات بين محبة الله عز وجل ومحبة غيره أن محبة الله لذاته، ومحبة غيره لأمر آخر خارجا عنه. وأيضا من الفروقات أن محبة الله تعالى تكون مع الخوف والرجاء، ومحبة غيره ربما لا يجتمع في هذه الثلاث. ووقفنا على قوله رحمه الله: وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم، ولهذا كان الحب للبشر على طبقات، فيتكلم على أنواع الحب للبشر وطبقات هذا الحب عند العرب وغيرهم. نعم.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم، ولهذا كان الحب للبشر على طبقات، أحدها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة وهو انصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم، ثم العشق، وآخر المراتب هو التتيم وهو التعبد للمحبود، والمتيم المعبد، وتيم الله عبد الله.
فإن وهذه المراتب التي هي العلاقة والصبابة والغرام والعشق لا يجوز إطلاقها على الله عز وجل، وإن كان يجوز إطلاق لفظ الحب والمحب والمتيم في حق الله عز وجل والمعبد والعبد فهذا أمر سائغ. نعم.
فإن المحب يبقى قلبه معبدا مزللا لمحبوبه يبقى قلبه معبدا مزللا لمحبوبه، وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا لكان ذلك مجازا لما فيه من الحسف والإضمار، والمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبا، وألا يكون المحبوب إلا الأعمال، لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة، بل ولا في العقل أيضا. وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب، كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين. فعلم دلالة الإجماع أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة. وأيضا فقد فرق الله بين محبته ومحبة العمل،
يعني القول بأن محبة الله يعني محبة الأعمال التي شرعها هذا نوع من المجاز، والأصل أنه لا يصار إلى المجاز حتى عند المجازيين إلا عند عدم إمكان القول بظاهر اللفظ، ولا يوجد هناك ما يمنع من قولنا محبة الله. وأيضا القول بالمجاز من علاماته صحة نفيه، فمثلا لو قال الإنسان محبة الله محبة أعماله ترتب على هذا القول بالمجاز بأن الله لا يحب ولا يحب، وهذا المعنى من يطلقه، من يتجرأ أن يطلقه إلا الجعد بن درهم الذي أراد إفساد هذا الدين فقتل على الزندقة، فإنه زعم أن الله لا يحب ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ومن هنا لابد أن ندرك أن محبة الله عز وجل شيء، ومحبة الأعمال التي شرعها شيء آخر. ومن أراد أن يصل إلى محبة الله فعليه أن يحب الأعمال التي شرعها، فهما أمران. نعم.
وأيضا فقد فرق الله بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما على خلاف الظاهر على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل به. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا بمحبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا. فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته.
وهذه القواعد الكبار منها رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله، رسالة عظيمة نافعة تحت قاعدة المحبة، وقد قرر فيها أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، فكل ما سوى الله عز وجل فإنما هي محبوبات يجب أن تكون لله وفي الله. نعم.
بل لا رب إلا الله ولا إله غيره، والإله هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته بكمال المحبة والتعظيم. وكل مولود يولد على الفطرة، فإن الله سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده. وإلا فكلما أحبه المحب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد في نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه، ويحب أمرا غيره، يتألهه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاشتلتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحصون فيها من جلعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا ما شئتم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فإن الله هو المستحق لأعلى الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكارا لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو مستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود. ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأسور وأحكام عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه، أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك.
هذه الوصية موجودة، أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك، موجودة في التوراة في سفر التثنية وغيرها، وموجودة في الأناجيل. نعم.
وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن، وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشرقين والصابئين أعداء إبراهيم الخليل، ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أو مبتدع أخذهم من هؤلاء. وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية. ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله عليه وسلامه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال أيضا: لا أحب الآفلين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو السليم من الشرك. وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه، فهذا الكلام مجمل. فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق، وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول ونحو ذلك فهذا أيضا حق، وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر محبوبا معبودا فهذا هو رأس المسألة، فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب. ويكفي في ذلك المنع. ثم
يعني القول بأنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، بين المحدث والمحدث، بين الغني والفقير، فكيف يتصور بينهما المحبة؟ نقول هذه كلمة مجملة، وهذه هي دندنة أهل البدع، أنهم يأتون بالمجملات ليردوا نصوص الآيات، وحينئذ لا بد من التفصيل فيما يقولونه من المعقولات وطلب التفصيل من المجملات. فنقول لهم: ما معنى قولكم لا مناسبة بين المخلوق وبين الخالق في المحبة؟ إن كان المقصود لا مناسبة كما هو متصور بين الابن والأب وبين الزوج والزوجة وبين الآكل والمأكول، فهذا حق لا يمكن القول به، بل القول به زندقة. وإن كان المقصود أنه لا يتصور المحبة بين العبد والعابد وبين المعبود المألوه المحبوب، فهذا هو رأس المسألة وأساسها، والاحتجاج بهذا القول المجمل لمصادرة هذا الحق، هذا يعني كما يقال حيدة ومصادرة على المطلوب بلا دليل، ويكفي في ذلك المنع كما هو معروف عند المتكلمين. ما معنى المنع؟ إيه، نمتنع ونقول: كلامكم بأنه لا مناسبة بين العابد والمعبود كلام لا دليل عليه، فنمتنع عن القول به، بل نقول إن المناسبة ظاهرة بين العبد وبين المعبود من جهة هذه العبادة التي فعلها العبد من جهة نفسه وشرعها الرب من جهة دينه. نعم.
ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله معبودا في الحقيقة، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من صوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة،
أن يكون الله محبا
في الحقيقة، فأقروا بقونه محبوبا ومنعوا كونه محبا، لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة، وإن كانوا قد يختلطون فيه، وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا ومنكروها قسمان.
أما محبة الرب عبده فالمعتزلة ومن وافقهم أشد إنكارا من هؤلاء المتكلمين والمتصوفة. نعم.
قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات، وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، وليس هذا موضوعها. ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب وإن لم يكن ذلك موجودا، وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسوق والكفر. وقد قال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. والمقصود هنا إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم، وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان. ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ثم إنه لما طال الأمد،
يعني المحبة، محبة العباد لإلههم، هذه من المسائل الإجماعية التي وقع عليها الاتفاق بين سلف الأمة، وإنما خالف في ذلك بعد من جاءوا من المحدثين المبتدعة. وهذه المحبة الإيمانية، محبة العباد لإلههم وخالقهم، هذه المحبة كانوا يحركونها. ما معنى يحركونها؟ يعني يستثيرونها أو يزيدون فيها أو يجعلون لها نموا، وذلك بأمرين: العرفان الإيماني وهو باب التبصرة والتبصر، والسماع الفرقاني وهو باب سماع كتاب الله عز وجل. فمحبة الله تبارك وتعالى أو محبة العبد لله تبارك وتعالى إنما يحرك هذه المحبة العلم والتبصر وسماع القرآن والتذكر. نعم.
ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف من المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة، وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من السماع المحدث كسماع التغبير وسماع المكاء والتصدية، فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب، بحيث يصلح لمحب الأوسان والصلبان والغلمان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لمحب الرحمن. ولكن كان
يعني هذه المسألة لما جاءت المعتزلة وأنكروا محبة العبد لربه ومحبة الرب للعبد، جاء بعد ذلك أناس من المنتسبين إلى التصوف وأنشأوا أشياء زعموا أنها تثير محبة الله، وهذه حركة بإزاء حركة المعتزلة وفعل بإزاء فعل المعتزلة، فأنشأوا ما سموه بالتغبير أو ما يسمى اليوم بالحضرة أو ما يسمى اليوم بالجلسة، جلسة الذكر، وفيها من التغبير وفيها من التصفير وفيها من المكاء والتصفيق، وربما فيها شيء من الدف مع شيء من الرقص، ويزعمون أن هذه تقربه من الله عز وجل. وهذه الأمور التي تحرك القلوب هي تحرك القلوب، لكنها تحرك القلوب على حد سواء، فتحرك قلوب الصبيان وقلوب العقلاء، وتحرك قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين، فدل على أن هذا ليس أمرا إيمانيا، إذ لو كان أمرا إيمانيا لاختلف في ذلك أهل الإيمان.
ولكن كان الذين يحضرونهم من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان، وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان، ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي، بل إلى أنواع من الفسوق، بل خرج فيه طواف إلى الكفر الصريح، بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد مما هو أعظم من أنواع الفساد.
هؤلاء الشيوخ الذين حضروا مثل هذه المحاضر ليسوا قدوة للأمة، وكونهم فلان حضر الحضرة وفلان حضر جلسة الرقص الصوفي وجلسة ما يسمى بالذكر الصوفي ليس حجة. الحجة هل كان هذا الأمر موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو لا؟ نعم.
وينتج لهم ذلك من الأحوال بحسبه كما تنتج لعباد المشركين، وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها كما تنتج لعباد المشركين.
يعني نحن نرى أن هذه الأحوال التي يزعمها المتصوفة ربما تنتج مثلها لعباد المشركين من البوذيين وغيرهم، فربما أحدهم يغيب عن وعيه، فهل هذا دليل على صحة ما فعلوه؟ الجواب لا. نعم.
وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها، والذي عليهم حقق المشايخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به، ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث ولا يؤمر به ولا يتخذ ذلك دينا وقربة، فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله فلا دين إلا ما شرعه الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله، وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم
جعل يحتاج إلى مفعوله، جعل متابعة رسوله هذا مفعول أول، موجبة مفعول ثاني،
وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله تعالى فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحتات عنه خطاياه كما
إلا تحاتت عنه خطاياه
أحسن الله عليكم إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر.
الله أكبر.
وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اقتصادا أو اجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم. وهذا مبسوط في غير هذا الموضوع.
يعني وصية أبي بن كعب دل على أن البكاء من خشية الله عز وجل المعتبر به أن يكون على سبيل وسنة، وإلا فمن بكى ودمعت عيناه لله على غير السبيل والسنة كبكاء الخوارج والروافض وكبكاء الباطنية وكبكاء المتفقرة وبكاء المتزهدة فهذا لا ينفعهم. نعم.
فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب. ولهذا كرهاه الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وعند الشافعي هو من إحداث الزنادقة حين قال خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة. ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع. فالمستمع للقرآن يساب عليه والسامع له بدون قصد وإرادة لا يساب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات. وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك. فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه المحبوب أو بمثل ذلك ونحو هذا لم يكن هذا مما ينهى عنه، وإن كان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتاز ببيت فسمع قائلا يقول كل يوم تتلون غير هذا بك أحمد، فأخذ منه إشارة تناسب حاله. فإن الإشارات هي من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال. ومسألة السماع كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيمان القرآن النبوي الدين الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين
وسماع العالمين عالمين بكسر الله
وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوى أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومثل هذا كثير في القرآن. وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أتهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الدارمي
داراني
وابي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن اسباط وحذيفة المرعشي وامثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لابي موسى الاشعري: يا ابي موسى ذكرنا ربنا، فيقراهم يستمعون ويبكون. وكان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا امر واحد منهم ان يقرا والباقي يستمعون. وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بابي موسى الاشعري وهو يقرا فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد اوتي مزمارا من مزامير ال داود. وقال: مررت بك البارحه وانت تقرا فجعلت استمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته.
من صاحب القينة إلى قينة، أشد أذنا يعني أشد أشد أذنا.
لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. أشد أذنا أي استماعا، كقوله تعالى: وأزنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
هذه المجالس والسنن مفقودة اليوم إلا في بعض البلدان مثل مصر، فيجلس أحد القراء في المسجد أو يجلس في أحد المجالس فيقرأ والناس يستمعون، فهذا من السنن المهجورة التي ينبغي إحياؤها في المجالس العامة. لكن ينبغي الحذر أن هذه المجالس ينبغي أن تعقد لله عز وجل، لا تعقد للسرادقات ولا تعقد للمناسبات، وإنما تكون بين الفينة والفينة لأجل التذكر والتذكير. نعم.
ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأزواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يسعه خطاب ولا يحويه كتاب، كما أن لتدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله تعالى، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبين سبحانه أن محبة الله توجب اتباع الرسول، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد. يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوة محبة الله. فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاوي والاشتباه.
يعني الإنسان ربما يدعي أنه يحب الله، أي إنسان يدعي أنه يحب الله، فإن الله سبحانه وتعالى في آية الابتلاء جعل لهذه المحبة علامة، فيقال لمن قال إني أحب الله: هاتي البينة. ما هي البينة؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. نعم. ولهذا قولا وعملا.
ولهذا يروى عن زنون المصري أنهم كانوا يتكلموا في مسألة المحبة عنده، فقال: أسكت عن هذه المسألة لألا تسمعها النفوس فتدعيها. وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حاروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية. ولهذا
ذلك يعني الإنسان الذي يدعي المحبة بدون بينة فإنه سيتوسع في أهوائه. لماذا؟ يقول: أنا أحب الله فأفعل ما أشاء، كما قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وهذا دليل على اتباع الهوى، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
ولهذا قرن الخشية بها في قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكسر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال. أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين، صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها، كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله، كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هي حقيقتها، كما في الحديث: أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكثير ممن يدعي المحبة وهو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر والجهاد في سبيله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره، لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره ولا غضب لله. وهذا خلاف لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا جاء في الحديث المأسور يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي،
اليوم أظلهم في ظلي
يوم لا ظل إلا ظلي. فقوله المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإجلال في قلوبهم. وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا.
نسأل الله أن نكون منهم. نعم.
والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله واجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه، ولها أصلان: أحدهما وهو يقال له محبة العامة، محبته لأجل إحسانه للعباد، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. والله سبحانه وتعالى هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة، فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة، إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب. ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه، وكذلك كل من أحب شيئا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه، وهذا ليس بمزموم بل محمود. وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغزوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب به أن يحبه إلا إحسانه إليه. وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين، حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمته، وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة الله، وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه. فكذلك الحب، فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أصل، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله. وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماء وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه، حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منها فضل وكل نقمة منه عدل. ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل، وهو حب الخاصة. وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم، ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطاق. وهم السابقون، كما في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية أخرى قال: المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى: يا ربي، أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال فأي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه. فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل، وذلك جماع الخير. ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره، مما هو من جنس التجني والهجر والقطيعة لغير سبب، ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلوا في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب، أو يبعد من يتقرب إليه، وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم، حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله، بل لله الحجة البالغة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم لأن الله تعالى يحب التوابين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعايب. وقد قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسنات نفسه. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
هنا الأثر هذا: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل الشكري أهل زيارتي. يقول المحقق أنه لم يجده، والذي في ذهني أن هذا الأثر رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، فليراجع. نعم.
وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان سيد الاستغفار ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات ليلته دخل الجنة. فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها لا شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في أنعم الله وألائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار.
والعبد مهما فعل فإنه لا يمكن أن يكون إلا بين هذين، بين نعمة هو لابد أن يشكر الله عليها، وبين ذنب هو لابد أن يستغفر الله منها. وهذا هو معنى قول العلماء أن العبد يتقلب بين فضل الله وبين عدله. نعم.
ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الأحوال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب لله في اليوم 100 مرة. وقال عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وقال: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم أنه قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة. فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجهد في الله حق جهاده وأتى بما أمره الله به مما لم يصل إليه أحد غيره. فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم. ولهذا جاء في الحديث يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار.
أهلكت الناس بالذنوب
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. وقد قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دبته يحمد الله ثلاثا ثم يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. وكفارة المجلس الذي كان يختم بها المجلس والوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر القاعدة: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والعبد ينبغي عليه على سبيل الدوام أن يعهد قلبه كيف يطهرها من الكبر ومن الغفلة ومن الحقد والحسد، وعليه أن يطهر لسانه من ذميم القول وأن يشغل لسانه بذكر الله جل وعلا، فهذا هو سبيل الوصول إلى نيل محبة الله عز وجل. ومن أعظم ما ينال به العبد محبة الله أن يكون دائما مواظبا على الشكر وعلى الاستغفار، مواظبا على الشكر وعلى الاستغفار. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم يتقبل منا ومنكم إن شاء الله مع لقاء آخر وكتاب آخر من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.